بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب الصلاة عقيب الطهور. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لبلال عند صلاة الصبح: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة. قال: ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. الحديث متفق عليه. هذا الحديث ترجم له الإمام المجد بن تيمية بقوله: باب الصلاة عقيب الطهور، يعني بعد أن يباشر الإنسان الطهور. وهذه الصلاة تسمى عند الفقهاء بسنة الوضوء، يعني أن يصلي الإنسان ركعتين بعد أن يتوضأ. وقد وردت فيها أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، منها حديث عن عثمان، وحديث بلال هذا مما اشتهر في هذا الباب. وهذا الحديث ساقه الإمام المجد بن تيمية ضمن أحاديث الصلوات ذات السبب، يعني الصلوات التي تشرع لسبب. وقد بدأ المصنف ذكر هذه الصلوات بذكر تحية المسجد، وأن من دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لا يجلس حتى يصلي ركعتين تحية المسجد. السلام عليكم. لذلك أورد المصنف حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أو حديث أبي قتادة الأنصاري، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وقد عرفنا في درس البارحة أن هاتين الركعتين مشروعتان، وأن الجمهور جمهور الفقهاء على أنها مندوب إليها وأنها سنة، وانفرد الظاهرية بالقول بوجوبها. وقد عرفنا أن توجه الإمام الشوكاني رحمه الله إلى رأي الظاهرية في وجوبها، وقد ناقش الجمهور فيما استدلوا به، لكن أشرنا في درس البارحة إلى حديث معاذ، وإن حديث معاذ يكاد يكون قولا فصلا في هذا الباب، إذ إن النبي عليه الصلاة والسلام بعثه إلى اليمن في السنة التاسعة، وكان مما قال له: فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. وهذا من أقوى الأدلة على أن ما عدا 5 صلوات ليست من الفرائض، ويدخل في ذلك تحية المسجد. كذلك أشار الإمام الشوكاني رحمه الله إلى مسألة، وهي: هل تصلى تحية المسجد في سائر في كل الأوقات، أو أنها تختص بأوقات دون أوقات، يعني تصلى في وقت النهي أو لا تصلى؟ وقد نقل الإمام الشوكاني رحمه الله رأي الفقهاء على أن الصلاة ذات السباب تصلى وإن كانت في غير الوقت المأذون بالصلاة فيه، لأنها مرتبطة بسببها. وخالف في ذلك الحنفية فكرهوا الصلاة في غير وقت الإذن، واعتبروا الصلاة في وقت النهي مكروها، شان وشان سائر الصلوات، ولم يراعوا كونها ذات سبب. وقد عرفنا أيضا فيما مضى أن أوقات النهي التي يمنع الإنسان من أن يصلي فيها 3 أوقات على الإجمال و5 على التفصيل، من بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، ومن حين طلوعها حتى ترتفع قيد رمح أو رمحين، وعندما تكون الشمس في كبد السماء، يعني وقت الزوال، قبيل الزوال، قبيل أن تتجه الشمس من الجهة الشرقية إلى الجهة الغربية. الوقت الثالث من بعد صلاة العصر حتى تصفر الشمس، ومن وقت اصفرارها إلى وقت سقوطها وغروبها. ومما ذكرنا في درس البارحة أن هذه الصلاة ما دامت ذات سبب لا بأس من فعلها، وإن صادف وقت نهي إلا في وقتين حيث أكد النهي: عند طلوع الشمس وعند غروبها، لأن هذه أوقات يتحين عبدة الشمس السجود للشمس، فحتى لا يتشبه الإنسان بهم يمتنع عن أداء الصلاة في ذلك. فإذا دخل المسجد وقد قرب وقت غروب الشمس أو شروقها، فالأولى له أن لا يصلي، أن لا يصلي. لا كما قال الإمام الشوكاني رحمه الله، فإن الشوكاني رأى رأيا آخر، وهو أن لا يدخل المسجد. والأولى من ذلك أن يدخل المسجد وأن لا يصلي، وهو بالخيار إن شاء جلس، وإن شاء انتظر قائما حتى يزول وقت النهي ثم يركع ركعتين. هذا مجمل ما تناولناه في درس البارحة، وكنا قد وقفنا عند قوله والتحقيق أنه قد تعارض في المقام. عندكم عمومان ولا عمومات؟ ها، بالتاء ولا بالنون؟ أنه قد تعارض في المقام عمومات، عمومات النهي عن الصلاة في أوقات مخصوصة، يعني الأحاديث التي جاءت: لا صلاة بعد صلاة الفجر، ولا صلاة بعد صلاة العصر، هذه أحاديث عامة نهت عن الصلوات في هذه الأوقات. وجاءت أحاديث أخرى عامة وهي مشروعية الصلاة عند دخول المسجد، فتعارضت العمومات. هذا ما يريد الشارح قوله، يقول: وإذا تعارضت العمومات فلا ينبغي أن نقدم عموما على عموم. متى نقدم أحد الوجهين إذا تعارضا؟ إذا كان عموم وخصوص، عموم وخصوص، عندئذ نخصص العام بالخاص ونقدم الخاص على العام. أما إذا كانت عمومات ففي هذه الحال لا ينبغي أن نرجح أحد العمومين على الآخر أو أحد العامين على الآخر إلا بقرينة ومرجح. يقول: والتحقيق أنه قد تعارض في المقام عمومات النهي عن الصلاة في أوقات مخصوصة من غير تفصيل، والأمر للداخل بصلاة التحية من غير تفضيل، هكذا ولا تفصيل؟ من غير تفصيل أيضا. فتخصيص أحد العمومين بالآخر تحكم، أي ترجيح بدون مرجح، هذا معنى تحكم. وكذلك ترجيح أحدهما على الآخر مع كون كل واحد منهما في الصحيحين بطرق متعددة، يعني هما متساويان من حيث القوة، ومع اشتمال كل واحد منهما على النهي، حيث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد هذه الأوقات أو في هذه الأوقات، ونهى عن الجلوس بدون صلاة. هذا معنى قوله: ومع اشتمال كل واحد منهما على النهي أو النفي الذي في معناه، لأن قوله لا صلاة هنا نفي لكنه يفيد النهي، نفي أريد به النهي، هذا معنى قوله أو النفي الذي في معناه. ولكنه إذا ورد ما يقتضي بتخصيص أحد العمومين عمل به، إذا ورد ما يقتضي تخصيص أحد العمومين عندئذ نقدمه ونعمل به. يقول: ومن المخصصات، قال: وصلاته صلى الله عليه وآله وسلم سنة الظهر بعد العصر مختص به، يعني لا يقول أن أحد إن النبي قد خصص النهي عن الصلاة بعد العصر بأن صلى ركعتين قضى بهما ركعتي الظهر. لماذا؟ لأن الإمام الشوكاني له رأي في ذلك، ورأيه أن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم وليس من الأمور العامة، لأنه قد سبق للإمام الشوكاني أن قعد قاعدة، وهي إذا ورد أمر للأمة أو ورد نهي للأمة وورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل على خلافه، فيحمل فعل النبي عليه الصلاة والسلام على الخصوصية، يحمل فعله على الخصوصية. لكن ينبغي أن يقال للإمام الشوكاني رحمه الله: إن كنا قلنا إن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بعد صلاة العصر أمر خاص به، فما القول في صلاة الجنائز؟ تصلى بعد العصر أو لا تصلى؟ ها؟ تصلى بعد العصر، إذن فهذا مخصص آخر ليس خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام. وما دام قد وجد مخصص يخصص ذلك العموم، فيصبح العموم بعد ذلك ظنية الدلالة، وإذا أصبح العموم ظنية الدلالة خصص بكل مخصص يرد في حقه. ولذلك من قال بأن أحاديث النهي مخصصة بتحية المسجد وبالصلاة الفائتة وبصلاة الجنازة، كأن هذا القول أظهر وأرجح ممن جعل هذا العموم غير مخصص. واضح؟ قال: وصلاته صلى الله عليه وآله وسلم سنة الظهر بعد العصر مختص به لما ثبت عند أحمد وغيره ممن قدمنا ذكرهم، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قالت له أم سلمة: أفنقضيهما إذا فاتتا؟ حديث أم سلمة مر بنا، وملخصه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيت أم سلمة بعد صلاة العصر، وكان عندها نساء من الأنصار جئنا يزرنها، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت وتنحى بجانب البيت وأخذ يصلي بعد العصر. ولما رأت أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في هذا الوقت، وقد علمت منه أنه نهى عن الصلاة بعد العصر، أرسلت إليه الجارية وقالت له: إيتي رسول الله، وقالت لها: إيتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقفي عنده وقولي له: يا رسول الله، أراك تصلي في وقت قد نهيتنا عن الصلاة فيه، فإن أشار إليك فتنحي. ففعلت الجارية فأشار إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتنحت. فلما تنحت وبعد أن سلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال لها النبي مخاطبا: يا بنت أبي سلمة، يا بنت أبي أمية، أم سلمة. ناداها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها: إنها ركعتان كنت قد شغلت عنهما. وفي رواية: إنه جاءني وفد عبد القيس وشغلني عن ركعتين كنت أصليهما ثم ذكرتهما فصليتهما. تقول أم سلمة في بقية الرواية التي ذكرها هنا الإمام أحمد، قالت له: طيب، أفنقضيهما إذا فاتتا؟ يعني إذا حدث لنا مثل ما حدث لك، هل نصليهما بعد العصر كما صليتهما؟ فقال: لا. من هنا استنبط الإمام الشوكاني أن هذه الصلاة خاصة بمين؟ به عليه الصلاة والسلام، وأنه لا يتأسى به فيهما. لكن يقول: علق الأمر على صحة هذا الخبر، قال: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لما قالت له أم سلمة: أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال: لا. قال: ولو سلم عدم الاختصاص. يعني فكأنه يقول: فهذا دليل على أن هاتين الركعتين بعد العصر أمر خاص به صلى الله عليه وسلم. ثم تنزل الإمام الشوكاني، تنزل يعني يقول: هب إننا نقول هاتين الركعتين ليستا خاصتين بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأن أصل فعل النبي عليه الصلاة والسلام محمول على التأسي وعلى الاقتداء، حيث يقول الرب جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يقول: ولو سلم عدم الاختصاص لما كان في ذلك إلا جواز قضاء سنة الظهر، أي نحمل ذلك على الحادثة المعينة، وهو أن من فاتته سنة الظهر له أن يقضيها بعد العصر، أما أن يقيس عليها تحية المسجد فلا. أما أن يقيس عليها غيرها من الصلوات فلا، لأن المسألة وقعت في صلاة ركعتين بعد الظهر تقضى بعد العصر فقط، أما أن يقاس عليها فلا. هذا معنى قوله ولو سلم عدم الاختصاص لما كان في ذلك إلا جواز قضاء سنة الظهر لا جواز جميع ذوات الأسباب، يعني الصلوات ذوات الأسباب. نعم، بعد ذلك أيضا الإمام الشوكاني يورد قضية أخرى ودليل آخر، لأن هناك دليل آخر يشعر بأنه يجوز للإنسان أن يصلي في أوقات النهي إذا كانت الصلاة ذات سبب. يقول نعم، حديث يزيد بن الأسود الذي سيأتي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للرجلين اللذين جاء ولم يصلي، وهذا حديث مر بنا، وملخص هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام في يوم منى في أيام التشريق في السنة التي حج فيها السنة العاشرة من الهجرة أخذ يصلي بالناس صلاة الفجر، وبعد أن فرغ من الصلاة رأى رجلين قد اعتزل الناس وجلس يعني معتزلين الناس ولم يصلي معه صلى الله عليه وسلم، فلما رأى هذين الرجلين أمر بهما، يعني قال يتوني بهما لأنه يريد أن يعرف ما السبب الذي منعهما من الصلاة. فلما أمر بهما جيء بهما، يعني ذهب الناس وأشعروهم بأن النبي يريدهم فخافا وجيء بهما ترعد فرائصهما، يعني من الخوف ما يدرون ماذا صنعوا، حتى إن النبي استدعاهما بسرعة. فلما جيء بهما ترعد فرائصهما سألهما النبي عليه الصلاة والسلام، قال لهما لماذا لم تصليا معنا؟ ألستما رجلين مسلمين؟ وهذا السؤال لا يستغرب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد بعث في السنة التاسعة من الهجرة أبا بكر أميرا على الحج، وأرسل علي رضي الله تعالى عنه بسورة براءة يلقي إلى الناس عهودهم وينادي في الموسم ألا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. ولذلك كل من شهد مع النبي عليه الصلاة والسلام حجة الوداع كان من الايه من المؤمنين. ولهذا لما رآهما ولم يصليا أنكر عليهما ودعاهما وقال لما لم تصليا معنا؟ ألستما رجلين مسلمين؟ قال بلى. ثم أجاب قال لقد صلينا في رحالنا، يعني نحن قبل أن ناتي لما أذن الفجر قمنا وصلينا ثم جينا إليك، ولما جينا وجدنا الناس يصلون معك لذلك ما صلينا، جلسنا ننتظر حتى تنتهوا من الايه من الصلاة. فقال عليه الصلاة والسلام لهما إذا صليتما في رحالكما ثم جئتما ووجدتم الناس يصلون فصلوا معهم، فصلوا معهم فإنها لكم نافلة. هذا الحكم الذي علمهم. ما علاقة هذا الحديث بموضوعنا؟ العلاقة واضحة، هؤلاء صلوا صلاة الفجر والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة بعد صلاة الصبح، وكونه أمرهم بأن يصلوا مع الناس مرة ثانية هو في حقهم صلاة بعد صلاة الصبح ولا لا؟ في حقهم صلاة بعد صلاة الصبح. إذن فكأن النبي الآن نهي العام لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس مخصص إلا إذا جئتم ووجدتم الجماعة قائمة فلا بأس أن تصلوا مرة ثانية. واضح؟ من هنا قال الإمام الشوكاني هذا الحديث يصلح لأن يخصص حديث لا صلاة بعد صلاة الصبح ولا صلاة بعد صلاة العصر، يخصصهما. وإذا كان هذا الحديث قد خصص إذن هو يقبل التخصيص أيضا بتحية المسجد، ويقبل التخصيص أيضا بالصلوات ذات السبب، لأن هذه الصلاة التي أمر النبي الرجلين أن يصليا صلاة ذات سبب ولا ليست ذات سبب؟ صلاة ذات سبب، وهي أنك إذا جئت ووجدت الناس يصلون تصلي معهم. سببها أنك وجدتهم يصلون فحتى لا تتهم وحتى لا يظن بك الظنون أنك رجل لا تصلي، النبي عليه الصلاة والسلام رخص لك في أن تصلي معهم مرة أخرى. لذلك يقول الشوكاني هذا الحديث يجعلنا نقف أمام هذا الرأي اللي قلناه، وهو أنه هذا الحديث عام لا يخصص، لكن نرجع ونقول إنه يخصص، هذا الحديث العام مخصص بحديث يزيد الذي أمر فيه النبي عليه الصلاة والسلام الرجلين أن يصليا بعد صلاة الفجر. قال نعم، حديث يزيد بن الأسود الذي سيأتي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للرجلين ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقال قد صلينا في رحالنا. فقال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. وكانت تلك الصلاة صلاة الصبح كما سيأتي. يقول هذا الحديث يصلح لأن يكون من جملة المخصصات لعموم الأحاديث القاضية بالكراهة، يعني بكراهة الصلاة بعد صلاة الصبح أو كراهة الصلاة في أوقات النهي. إذن ها أوقات النهي، أحاديث أوقات النهي عامة لكنها خصصت بأكثر من مخصص، خصصت بحديث يزيد ابن الأسود، وخصصت بصلاة النبي بعد العصر، وخصصت بصلاة تحية المسجد، وخصصت بصلاة الجنازة، فإنها من الصلوات التي قد تقع في أوقات النهي. ولذلك ما ذهب إليه الجمهور من أنه لا بأس أن يصلي الرجل تحية المسجد في أوقات النهي، هذا هو الرأي الراجح إن شاء الله. وما ذهب إليه الحنفية من أنه يكره استنادا إلى هذا الحديث العام، نقول لهم إن الحديث وإن كان عاما لكنه خصص. وهنا ينبغي أن نشير إلى جزئية، وهي لماذا قال الحنفية بهذا القول؟ لماذا قال الحنفية بأنه لا ينبغي لأحد أن يصلي بعد العصر أو يصلي بعد الفجر حتى تطلع الشمس أو تغرب؟ الحنفية عندهم في أصولهم إن الحديث أو النص العام دلالته قطعية، النص العام دلالته قطعية، والنص الخاص لا يخصصه ولا ينسخ ولا ينسخه، وإنما ينسخ النص العام أو يخصص بعام مثله. ولذلك كثير من المسائل التي استدل بها الفقهاء بالأدلة العامة نجدها عند الحنفية القول بها هو اللازم ولا يخصص ولا ينسخ. ولذلك كل هذه الأحاديث التي ذكرت مثل حديث الركعتين بعد العصر، أو حديث تحية المسجد، أو حديث الصلاة بعد صلاة الفجر، الحنفية لا يقولون بها لأنهم يرون أن في ذلك تضعيفا للدليل العام، والدليل العام عندهم قطعي الدلالة، ولذلك لا يخصص إلا بمثله. وهذه الأدلة الأخرى يرونها أخبار آحاد، ويرونها أدلة خاصة لا تقوى على التخصيص. قال يصلح لأن يكون من جملة المخصصات لعموم الأحاديث القاضية بالكراهة. قال وكذا ركعتا الطواف. ركعتا الطواف لماذا؟ لأنه جاء فيها خبر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم مخاطبا أهل مكة، قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت من ليل أو نهار أو صلى، أو طاف بالبيت وصلى. فقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تمنعوا أحدا، يعني طاف ببيت الله وصلى في أي وقت شاء، تدخل فيه أوقات النهي أيضا. ومن هنا قال الفقهاء بأن هذا الحديث يخصص حديث لا صلاة بعد صلاة العصر، يعني إلا إذا كان الإنسان يصلي ركعتي الطواف، أو يصلي ركعتين قضاء، أو يصلي تحية المسجد، أو جاء وجد الناس يصلون صلاة العصر وقد صلى فيصلي معهم. إذن فحديث النهي عن الصلاة في الأوقات المنهي عنها وإن كان ظاهره العموم إلا أنه مخصص. واضح؟ قال وسيأتي تحقيق هذا في باب الأوقات المنهية عن الصلاة فيها، وباب الرخصة في إعادة الجماعة وركعتي الطواف، يعني سيعيد الكلام في هذه الأبواب الثلاثة. قال وبهذا التقرير. نعم، ونحن قلنا إذا كان في وقت اشتدت فيه الكراهة عند طلوع الشمس وعند غروبها ينبغي له ألا يصلي، طالما أننا نحن قلنا إن الصلاة سنة ولا لا. وبهذا نعمل بالدليلين، وكما يقول الفقهاء إن إعمال الدليلين خير من إهمال أحدهما. فنحن في هذه الحال نعمل بما هو أشد، وهو النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها. وإذا كان الأمر ليس كذلك نعمل بالحديث الآخر، وهو صلاة الركعتين، طالما أن النهي ليس يعني شديدا في هذا الوقت. الأولى أن لا يفعل، استنادا لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء قفل من خيبر ونزلوا تلك الليلة معرسين في واد من الأودية، أودية الطريق، فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه من يرقب لنا الفجر؟ فقال بلال أنا يا رسول الله. وجلس بلال وقد استند إلى راحلته يرقب الفجر، فنام كما نام الناس ولم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس، وأحسوا بطلوعها وحرارتها، وكان أول من استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما تنبه قال لبلال: ما هذا يا بلال؟ قال: يا رسول الله، أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك، الشيء ما هو بيدي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ارحلوا عن هذا الوادي، فإنه وادي أدرككم فيه الشيطان. فارتحلوا إلى أن جاءوا وادي آخر، فأمر بلالا بأن يؤذن، وصلوا ركعتي الفجر ثم صلوا. نحن عندنا الحديث: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وهذا القول ينطبق لو كانت الشمس لما تطلع، لكن ما دام الشمس قد طلعت فيعمل فيها كما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بأس من تأخيرها، لأن الإنسان مضطر للتأخير ليأخذ بالأسباب، يتوضأ ويستعيد. ولذلك ما دام بدأ الشغل فيها وفي أعمالها يعتبر قد صلاها في وقتها. فالإنسان إذا جاء وتذكر الفائتة عند الغروب أو تذكرها عند الطلوع فالأولى أن ينتظر، لأنها فائتة. فإذا كانت الحاضرة ينتظر فيها فالفائتة من باب أولى، حتى يعمل بجميع النصوص. قال: وبهذا التقرير يعلم أن فعل تحية المسجد في الأوقات المكروهة وتركها لا يخلو عند القائل بوجوبها من إشكال. هذا عند القائل بوجوبها، أما من قال بسنيتها فلا إشكال، لأنه يتركها عند شدة النهي ويفعلها عند عدمه. قال: والمقام عندي من المضايق. وهذا يعني اعتراف من الإمام الشوكاني رحمه الله بأن المسألة مشكلة عنده، لأنه هو من القائلين بالوجوب، ولو قال كما قال الجمهور بالندب لكانت المسألة من المسائل التي لا ضيق فيها. قال: والأولى للمتورع ترك دخول المسجد أو ترك دخول المساجد، وهذا أيضا أمر صعب. كيف نقول للناس لا تدخل المساجد؟ يعني الشوكاني يقول الأفضل إن الإنسان في وقت النهي ما يدخل المسجد. ولو قال رحمه الله: الأولى لمن دخل المسجد أن ينتظر ولا يجلس، لكان ذلك أنسب من أن يمنعه من دخول المسجد ابتداء، لأن الحديث: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس، ما قال فلا يقف. ها؟ وكون الإمام الشوكاني يقول الأولى أن لا يدخل المسجد، ما أريد أن أستدل بقوله: ومن أظلم ممن منع مساجد الله. كونك تقول للإنسان لا تدخل المسجد، لكن لا بأس أن يدخل المسجد، خصوصا وقد مر بنا في درس البارحة ما اعترض به الشوكاني نفسه، لأنه نقل أن الصحابة كانوا يدخلون المسجد ويخرجون ولا يصلون، أليس كذلك؟ مما استدل به الجمهور على أنه يجوز دخول المسجد وعدم صلاة تحية المسجد، فاعترض الشوكاني بقوله: هذا الدليل محتمل، لأنه يحتمل أنهم يدخلون ويخرجون ولا يجلسون، والنهي معلق بالجلوس ولا بالدخول. إذن فنحن عندما نقول للشوكاني إن الأولى للإنسان بدلا من أن نمنعه من الدخول نقول له: ادخل، لكن لا تجلس، انتظر، وهي لحظات، خصوصا إذا كان وقت النهي شديدا كما قلنا. أما إذا كان وقت النهي ليس شديد فله أن يصلي، هذا على رأي الجمهور. وأما قول شيخ الإسلام الذي ذكرته فاسأل شيخ الإسلام عن سبب هذه الشدة أو هذا الإيه؟ هذا الشيء الذي ذكرته اسأله هو. لا هو يقول إن دخوله بدون أن يجلس، لا هو ينقل عن شيخ الإسلام أنه إذا دخل ووقف ولم يجلس، أليس هكذا النص؟ أي فهذا موضوع آخر يسأل عنه شيخ الإسلام، ما السبب الذي قال إنه إيه أمر عسير أو شيء عسير. قال يقول: وبهذا التقرير يعلم أن فعل تحية المسجد في الأوقات المكروهة وتركها لا يخلو عند القائل بوجوبها من إشكال، والمقام عندي من المضايق، والأولى للمتورع ترك دخول المساجد في أوقات الكراهة. لكن كما قلنا إن الأولى عدم الصلاة، عدم الجلوس، الأولى عدم الجلوس لا عدم إيه؟ لا عدم الدخول. قوله في حديث الباب فلا يجلس، قال الحافظ: صرح جماعة بأنه إذا خالف وجلس لا يشرع له التدارك. إيش معنى لا يشرع له التدارك؟ يعني إذا دخل جلس خلاص انتهى وقت هذه السنة، لأن الجماعة الذين قالوا بهذا القول قالوا بالندبية أصلا، والفعل والمندوب عندهم هو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. أما الأولى أنه إذا دخل وجلس إن كان جاهلا يعلم، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل سليك بن سلكة الغطفاني يوم الجمعة والنبي يخطب وجلس، قال له: هل صليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي. فينبغي أن يعلم إذا كان جاهلا، ويذكر إذا كان إيه؟ ناسيا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا جاء سليك في الجمعة الثانية ودخل وجلس ولم يصلي، فقال له النبي: قم فصلي. يعني نبهه، وهذا هو الأولى. الأولى أنه يتدارك إن أمكن التدارك، أما إذا لم يمكن التدارك فتسقط. ومسألة عدم إمكان التدارك مثل أن يدخل ويجلس فتقوم الصلاة، فعندئذ يدخل في الصلاة التي أقيم لها ولا يصلي إيه؟ ركعتين. واضح؟ هذا معنى قوله إيه؟ قال: صرح جماعة بأنه إذا خالف وجلس لا يشرع له التدارك. قال: وفيه نظر، يعني وهذا القول فيه نظر، لما رواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه دخل المسجد فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أركعت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فاركعهما. ومثله قصة سليك، يعني ابن سلك المتقدم ذكرها، أو سليك الغطفاني ذكرها، يعني المصنف المتقدم أحسن. ومثله قصة سليك المتقدم ذكرها، وسيأتي ذكرها في أبواب الجمعة. وقال الطبري: يحتمل أن يقال وقتهما قبل الجلوس وقت فضيلة، وبعده وقت الجواز. نعم. ها؟ ما سمعت؟ وقال الطبري، الطبراني ما يقول هذا الكلام، الطبراني ما له علاقة بالقضايا الفقهية، وإنما الذي له رأي فقهي ومذهب فقهي هو الإمام الطبري ابن جرير صاحب التفسير وصاحب التاريخ وصاحب تهذيب الأخبار الآثار، هذا الذي له مذهب. وقال الطبري: يحتمل أن يقال وقتهما قبل الجلوس وقت فضيلة وبعده وقت جواز، أو يقال وقتهما قبله أداء يعني قبل الجلوس وبعده قضاء. قال الحافظ: ويحتمل أن تحمل مشروعيتهما بعد الجلوس على ما إذا لم يطل الفصل. كأن الحافظ وابن جرير الطبري يرون أن الإنسان بمجرد الجلوس يعني ينتهي وقت تحية المسجد، وهذا كله مبني على أنها سنة مندوب إليها وليست إيه؟ وليست واجبة. نعم، ما سمعت. يقول: إذا دخل إنسان المسجد وصلى ركعتين، فهل تجزئ الركعتان عن تحية المسجد وسنة الفريضة؟ يعني لو دخل مثلا قبل الظهر. الظاهر أنها لا تجزئ، لأن كل صلاة لها إيه؟ لها نيتها، إلا إذا كان ثمة يعني وقت ضيق فدخل وصلى الركعتين التي هي سنة أو رغيبة أو الراتبة ونوى بها تحية يعني تغني عن تحية المسجد فلا بأس، لأن الإنسان يعني تحية المسجد أحيانا يغني عنها غيرها، والذي يبدو لي والله أعلم إنها لا تغني عن غيرها، يغني عنها غيرها. فلو دخل إنسان الصلاة المسجد والصلاة قائمة وصلى مع الإمام سقطت عنه تحية المسجد، ولا يلزمه بعد الصلاة أن يأتي بركعتين تحية المسجد. لكن لو دخل الإنسان الصلاة، دخل المسجد والصلاة قائمة لصلاة الظهر مثلا وصلى الظهر، فينبغي له بعد صلاة الظهر أن يقضي سنة الظهر. وقد ورد معنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى تلك النوافل، والذي يعني يقال في هذا إن تحية المسجد يغني عنها غيرها، وأما سنن الرواتب فتحية المسجد لا تغني عنها. واضح؟ قال: وظاهر التعليق بالجلوس أنه ينتفي النهي بانتفائه، فلا يلزم التحية من دخل المسجد ولم يجلس. ها؟ كأنه علق النهي على الجلوس لا على الدخول، فإذا دخل ولم يجلس لا تلزمه التحية، وإذا أراد الجلوس عندئذ تلزمه التحية. ذكر معنى ذلك ابن دقيق العيد. وتعقب يعني من قبل غيره بأن الجلوس نفسه ليس هو المقصود بالتعليق عليه، بل المقصود الحصول في بقعته. وفي الحقيقة هذا يعني تعقب ما له معنى، لأن النص صريح فلا يجلس، والتعليق مرتبط بالجلوس. قال: واستدل على ذلك بما عند أبي داود بلفظه: ثم ليقعد بعد ذا بعد إن شاء أو ليذهب لحاجته إن شاء. وهذا أيضا لا يتنافى، لأنه ربما جلس ينتظر الصلاة أو اكتفى بأن صلى تحية المسجد ثم انصرف، فالأمر مرتبط بالجلوس. قال: والظاهر ما ذكره ابن دقيق العيد، يعني من أن الأمر مرتبط بالجلوس. قوله: حتى يصلي ركعتين. قال الحافظ في الفتح: هذا العدد لا مفهوم لأكثره، يعني هل يقتصر على الركعتين فقط أو لو أراد أن يصلي أربعا له ذلك أو ليس له ذلك؟ العدد له مفهوم في الأقل وليس له مفهوم في الأكثر، يعني لو صلى ركعة واحدة لا تجزئه، لكن لو صلى أكثر من ركعتين فذلك إيه؟ أمر جائز. كأنه يقول إن أقل ما يصليه ركعتان، أو إن أقل ما يصليه ركعتان. قال الحافظ في الفتح: هذا العدد لا مفهوم لأكثره باتفاق، واختلف في أقله، والصحيح اعتباره، فلا تتأدى هذه السنة بأقل من ركعتين. قال: وظاهر الحديث أن التحية مشروعة وإن تكرر الدخول إلى المسجد، يعني إذا دخل مثلا بعد الظهر يصلي ركعتين، فإن جاء قبل العصر ودخل المسجد أيضا يصلي ركعتين، ولا يقول أنا إيه دخل وصلى ركعتين وجلس ثم احتاج إلى أن يعيد الوضوء خرج وتوضأ ورجع، فينبغي له أيضا أن يصلي ركعتين، ولا يقول أنا كنت قبل قليل في المسجد. ما دام خرج ودخل فالسنة مشروعة. قال: وظاهر الحديث أن التحية مشروعة وإن تكرر الدخول إلى المسجد، ولا وجه لما قاله البعض من عدم التكرر قياسا على المترددين إلى مكة في سقوط الإحرام عنهم. هذا قياس مع الفارق، لأن أولئك قد يكون لهم فيها مشقة، أما صلاة ركعتين تحية المسجد فلا مشقة فيها. قال ابن القيم: فائدة يعني أراد أن يذكر قضية تتعلق بتحية المسجد. يقول إن شيخ الإسلام ابن القيم ذكر في كتابه زاد المعاد إن تحية مكة، تحية المسجد الحرام في مكة، ليست صلاة ركعتين، وإنما تحية بيت الله الطواف، مستدلا بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة بدأ بالطواف ولم يصلي، وأن من جاء معتمرا يبدأ بالطواف، وأن من جاء حاجا يبدأ بطواف القدوم، فكل ذلك يدل على أن تحية البيت الطواف. لكن الإمام الشوكاني تعقب ابن القيم، قال: هذه القضية ما لها ارتباط بتحية المسجد، لأن من يدخل بيت الله أحد شخصين، إما رجل يريد الطواف وإما رجل لا يريد الطواف. يعني لو كان إنسان من أهل مكة أو شخص جاء وطاف بالبيت ثم آن له أن يخرج ويجدد وضوءه ثم يعود ويدخل المسجد مرة ثانية، هل نطلب منه الطواف مرة ثانية؟ يقول: لا، حتى هذا تحيته إيه؟ الركعتين. بل إن الشوكاني ذهب إلى أبعد من ذلك، قال: حتى من يبدأ بالطواف فإنه مشروع له أن يصلي بعد الطواف مباشرة، والعادة أن من يطوف لم يجلس. من دخل البيت وبدأ بالطواف هل جلس؟ ما جلس، إذا ما لزمه تحية المسجد. وعندما يريد الجلوس بعد أن يفرغ من الطواف نطالبه بصلاة ركعتين، سواء كانت ركعتي الطواف أو غيرها. إذن هو ما جلس إلا بعد أن صلى، فلا يلزم من ذلك قول ابن القيم بأن تحية البيت الطواف وليست الركعتين، بل الظاهر إن الركعتين متحققة فيه، وتطبيق الحديث في حق الداخل بيت الله متحقق لأنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين. قال: ذكر ابن القيم أن تحية المسجد الحرام الطواف، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدأ فيه بالطواف، وتعقب بأنه صلى الله عليه وسلم لم يجلس، إذ التحية إنما تشرع لمن جلس كما تقدم. والداخل إلى المسجد الحرام يبدأ بالطواف ثم يصلي صلاة المقام. إيه صلاة المقام هذه؟ ها؟ اللي هي ركعتي الطواف، لأن الله يقول واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ويشرع لمن طاف بالبيت أن يصلي خلف المقام. قال فلا يجلس إلا وقد صلى. فأما لو دخل المسجد الحرام وأراد القعود قبل الطواف فإنه يشرع له أن يصلي التحية. إذن فقول ابن القيم إن تحية البيت الطواف قول لا يسلم له مطلقا. قال ومن جملة ما استثني من عموم التحية دخول المسجد لصلاة العيد. وهذا أيضا الشوكاني ناقش من قاله، لأن بعض الفقهاء يقولون إنه لا ينبغي لمن جاء لصلاة العيد أن يصلي تحية المسجد. الشوكاني يقول لا، صلاة العيد إما أن تصلى في المساجد وإما أن تصلى إيه؟ في الفضاء. أما إذا صليت في المساجد فإن من دخل ينبغي له أن يصلي لأنه دخل مسجد، وأما صلاتها في غير المساجد نعم نقول لا تشرع لها ركعتان لأن هذا المحل ليس مسجدا، ها؟ والأمر متعلق بإيه؟ بالمسجد. ولذلك يقول ومن جملة ما استثني من عموم التحية دخول المسجد لصلاة العيد، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يصلي قبلها ولا بعدها. قال وتعقب بأنه صلى الله عليه وسلم لم يجلس، لأنه بمجرد ما جاء أقيمت الصلاة فصلى ثم خطب الناس، لم يجلس حتى يتحقق في حقه ترك التحية. وأيضا إيش عندكم؟ الجبانة ولا الحبانة؟ الجبانة إيش يقصد بها؟ ليست بمسجد، يعني المكان الذي صلي فيه العيد الناس يختارون أماكن خارج البلد يصلون فيها العيد، هذه الأماكن يسمونها بالجبانة. وإن كان هذا الاسم يطلق في بعض البلدان على المقابر، لكن المقابر ليست محل صلاة العيد، واضح؟ إنما أراد بها الفضاء والخلاء. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على رسوله.